الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى فصل جديد، والكلام فيه في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة عند العلم أو الشك في أصل الظهور؟ بعدما فرغنا في الفصل السابق عن تحقيق كبرى حجية الظهور، وأثبتنا بأن ظواهر الكتاب والسنة حجة كبروية، يتعرض المصنف فعلا للبحث عن الصغرى. فما هو مقتضى القاعدة عند العلم بالظهور أو عند الشك في الظهور؟ فالكلام في فرضين. الفرض الأول أن يعلم بالظهور، يعني بالصغرى، ويقطع به، كما إذا قال المولى صوم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وحصل لنا القطع بالظهور، وأن أمره بالصيام واجب وليس مستحبا، لأن صيغة الأمر مثلا ظاهرة في الوجوب، ولم تقم قرينة متصلة أو منفصلة على إرادة الاستحباب. أو لو فرضنا حصل لنا القطع بأن المراد من الأمر بالصيام الاستحباب لا الوجوب، لأنه وإن كانت صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن هناك قرينة على الاستحباب، وهي قوله مثلا إن قدرت صوم إن قدرت. وحكم هذا الفرض واضح، وهو لزوم الأخذ بهذا الظهور، وبالتالي تنطبق الكبرى على الصغرى، حيث إن لدينا ظهور معلوم أو ظهورا معلوما، فنطبق الكبرى والظهور حجة، فنأخذ بهذا الظهور. الفرض الثاني أن يكون الظهور مشكوكا وليس مقطوعا به،
وهذا الفرض فيه عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في الظهور لأجل احتمال وجود قرين، كما إذا قال المولى صم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وشككنا في وجود قرينة تدل على الاستحباب، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف أن اللازمة هو الأخذ بالظهور، ولا يكفي مجرد احتمال وجود قرينة، فبما أن الأمر بالصيام ظاهر في الوجوب فنأخذ بهذا الظاهر، ومجرد الشك في وجود قرينة على الاستحباب لا يكفي في رفع اليد عن هذا الظهور أو في تحقق الإجمال، فإن الأصل عند الشك في القرينة هو عدم القرينة بلا خلاف بين الأعلام. نعم وقع خلاف بينهم في جهة أخرى، وهي أن الجريان أصالة الظهور والأخذ بالظاهر هل هو متوقف على جريان الأصل العدمي وهو أصالة عدم القرينة، فنجري أولا أصالة عدم القرينة ثم بعد ذلك نجري أصالة الظهور، أو أن الجاري مباشرة هو أصالة الظهور بلا حاجة لإجراء أصالة عدم القرينة، بل يكفي الشك في وجود القرينة لجريان أصالة الظهور. فهنا وقع خلاف على قولين. القول الأول ما تبناه الشيخ الأعظم من أن الجاري أولاً أصالة عدم القرينة ثم بعد ذلك إذا أثبتنا عدم القرينة أمكن إجراء أصالة الظهور، وقد وافقه على ذلك جمع من الأعلام كسيدنا الخوئي. القول الثاني ما تبناه المصنف على تردد، وهو أن أصالة الظهور تجري مباشرة من دون الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، فإن مجرد الشك في وجود القرينة كافر في جريان أصالة الظهور، ولا يرفع اليد عن أصالة الظهور إلا بالقرينة المعلومة. وأما مجرد احتمال وجود قرينة لا يكفي، فالمناط على القرينة الواصلة لا القرينة المشكوكة. وكيف كان فليس هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف، بل هي ثمرة علمية. هل الجاري أصلاً كما قال الشيخ الأعظم أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور، أو الجاري أصل واحد وهو أصالة الظهور؟ الصورة الثانية أن يكون الشك في الظهور لأجل احتمال قرينية الموجود، فهناك كلام متصل بهذا الظهور لكنه يشك في كونه قرينة وعدم كونه قرينة، من قبيل ما مر عليك سابقا وهو هذا المثال، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمقتضى هذا العموم أو الإطلاق عفوا أن المطلقات عليهن العدة ثلاثة قروء من دون فرق بين أن تكون هذه المطلقات رجعيات أو بائنات، لكن مقتضى الذيل وبعولتهن أحق بردهن هو الشك في هذا الظهور، فيحتمل أن يكون هذا الذيل قرينا على أن المراد بالمطلقات خصوص الرجعيات، فهن اللواتي اعتدن ثلاثة قرون. ويحتمل أن قوله وبعولتهن أحق بردهن كلام منفصل مستقل لبيان جواز الرجوع في المطلقات الرجعيات، فإن كان هذا الذي قرينا على الصدر لزم أن يكون الحكم بلزوم العدة خاص بالمطلقات الرجعيات، وإن لم يكن هذا الذيل قرينتان بل حكم مستقل فالظهور باقي على حالة من أن المطلقات سواء كنا رجعيات أو بائنات تجب عليهن العدة ثلاثة قرون. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف أن فيها تفصيل، فإن بنينا على حجية
أصالة الحقيقة،
يعني الظهور من باب التعبد لا من باب الكاشفية العقلائية.
فحينئذ
يكون الظهور حجة، ولا نرفع اليد عن لمجرد احتمال قرينية الموجود وهو هذا الذي. وأما إن بنينا على أن حجية الظهور من باب الكشف العقلائي وليس من باب التعبد المحض، فحينئذ لا يكون هذا الظهور حجة، وذلك لوجود ما يحتمل أن يكون قرينا مانع عن انعقاد هذا الظهور. فيحتمل أن هذا الذيل المتصل قرين بالصدر ولا يحرز انعقاد البناء العقلائي والسيرة العقلائية على الأخذ بالظهور مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينا مانعا وصارفا عن هذا الظهور. والصحيح كما هو معلوم لديك أن حجية الظهور ليست تعبدية محضة، إنما راجعة للبناء العقلائي. فيكون الصحيح إذن أن احتمال قرينية هذا الموجود مانع عن الأخذ بالظهور. الصورة الثالثة أن يكون الشك في الظهور لأجل الشك في المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المفهوم منه عرفان، كما لو قال المولى صم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وشككنا أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو للاستحباب أو للأعم، فلم نحرز شيئا معينا. وحكم هذه الصورة واضح، وهو عدم الأخذ بالظهور، والسر في ذلك هو عدم وجود ظهور أصلا، إنما يوجد ظن بأن صيغة الأمر مثلا يراد بها الوجوب أو يراد بها الاستحباب، والظن غير حجة إذ لا دليل على حجية الظن، بل الدليل قام على عدم حجيته. فلا بد أن يكون هناك ظهوران فعليون حتى يؤخذ به ويشمله دليل الحجية، فإن الدليل قد دل على حجية الظهور لا حجية الظن، بالظهور. فتحصل مما تلونا أن هناك فرضين: الفرض الأول أن نقطع بالظهور، كما إذا كان الكلام ظاهرا في شيء ولم تقم قرينة على الخلاف، وحكم هذا الفرض انعقاد الظهور وكذلك انطباق الكبرى وهي الحجية. الفرض الثاني أن يشك في الظهور، وهذا الشك له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الشك راجعا لاحتمال وجود قرينة، وحكم هذه الصورة انعقاد الظهور وعدم الأخذ بهذا الاحتمال، فيمكن إجراء الكبرى وهي حجية الظهور. الصورة الثانية أن يكون الشك راجعا لاحتمال قرينية الموجود، لا لاحتمال القرينة، بل القرينة موجودة لكن يشك في كونها قرينة أو ليست قرينة، وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف عدم انعقاد الظهور، بل يكون الكلام مجملا، لأن حجية الظهور مبنية على الكشف العقلائي لا التعبد. الصورة الثالثة أن يكون الشك راجعا للشك في المعنى الذي وضع له اللفظ والمفهوم منه عرفان، وحكم هذه الصورة عدم انعقاد الظهور فلا تجري الكبرى. إذن فالذي تجري فيه الكبرى هو الفرض الأول والصورة الأولى من الفرض الثاني، أما الصورة الثانية والثالثة من الفرض الثاني فلا. طبق العبارة يا مولاي. فاصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن أحرز هذا الفرض الأول، فإن أحرز بالقاض وأن المفهوم منه جسما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام. الآن الفرض الثاني، وإلا يعني إن شك، وهذا فيه صور ثلاثة. الصورة الأولى: فإن كان الشك لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه معه يعني مع احتمال وجود القرينة يبنى على المعنى الذي لولاها يعني لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء بلا حاجة يعني لإجراء أصالة عدم القرينة، بل يؤخذ بالظهور لأن القرينة غير واصلة ولكن مجرد احتمال وجودها، لا أنه يبنى عليه يعني على الظهور بعد البناء على عدم القرينة كما قال الشيخ الأعظم كما لا يخفى. فافهم لعل أمره بالفه إشارة إلى أن العقلاء لا يبنون على أصالة الظهور إلا بعد إجراء أصالة عدم القرينة، وإلا فلو لم يجروا أصالة عدم القرينة لا يأخذ بالظهور، لأن حجية الظهور ليست تعبدية إنما مبنية على الكشف العقلائي، والكشف العقلائي يتحقق بعد إجراء أصالة عدم القرينة. الصورة الثانية: وإن كان الشك لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال، لا الصحيح كما قيل وإن لم يكن مجال للإشكال مو خالا، وإن لم يكن مجال للإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة يعني الظهور من باب التعبد، فبناء على حجية أصالة الظهور من باب التعبد فلا مجال للإشكال،
إلا أن الظاهر أن يعامل معه،
يعني مع هذا الظهور، معاملة المجمل، لأن حجية الظهور ليست تعبدية بل مبنية على الكشف العقلائي، ولا يوجد كشف مع احتمال قرينية موجود. الصورة الثالثة، وإن كان لأجل، يعني وإن كان الشك في الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له اللفظ لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه. إذن ما انعقد ظهور، ما عندنا ظهور، فما عندنا إلا ظن بالظهور، والظن ليس بحجة، لابد من العلم بالظهور، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، يعني في الظهور، فإنه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر، لا الظن بالظواهر. نعم، نسب إلى المشأة. النقطة الثانية، هل قول اللغوي حجة أو أنه غير حجة؟ فإن قيل بحجيته أمكن الأخذ به ولو كان ظنا، بالظهور أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما نسب إلى المشهور من حجية قول اللغوي، واستدل لهذا القول بعدة أدلة أشار لها المصنف وفاقا للشيخ الأعرج، وقد اختلفت الكلمات في عددها بحسب ما يستفاد من العبارة، وسنبينها بحسب ما يبدو ويلوح لنا. الدليل الأول، اتفاق العلماء، والمقصود باتفاق العلماء يعني السيرة المتشرعية، فقد جرت سيرة المتشرعة على الأخذ بقول اللغوي والعمل به، والسيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة يدا بيد عن الشارع. ويلاحظ على هذا الدليل أولا، لا نسلم باتفاق العلماء يعني بجريان السيرة المتشرعية على الأخذ بقول اللغوي، ثانيا لو سلمنا جدلا بجريان السيرة على الأخذ بقول اللغوي فلا يحرز أن جريانها لكونها سيرة متشرعية، بل من المحتمل لكونها سيرة عقلائية، وبالتالي تحتاج إلى الإمضاء من قبل الشارع لأنها ليست مأخوذة منه يدا بيد. ثالثا لو سلمنا بهذه السيرة المتشرعية فلا تتم على إطلاقها كما هو المدعى، وإنما تتم إذا اجتمعت شرائط الشهادة، كما إذا كان اللغوي عدلا، وكما إذا تعدد اللغويون أو اللغويين أو تعدد اللغويون القائلون بهذا المعنى لله. والسر في ذلك هو أن قول اللغوي يكون حجة من باب الشهادة، فإذا كان من باب الشهادة فيشترط فيه ما يشترط في الشهادة من اعتبار العدالة واعتبار التعدد، يعني أن يكون هناك شاهدان من أهل اللغة على وضع اللفظ للمعنى، وغير ذلك من الشرائط التي ذكرت في باب الشهادات. الدليل الثاني اتفاق العقلاء، يعني السيرة العقلائية، حيث جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والأخذ بقوله، ولم يردع الشارع الأقدس عن هذه السيرة فتكون حجة. ويلاحظ عليه أولا، لا نسلم بجريان سيرة العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والأخذ منه، ثانيا لو سلمنا بذلك فلا نسلم أن هذه السيرة معاصرة لزمان الناس، حتى يكون عدم ردع الشارع لها إمضاء لها. إذن فحتى لو كانت هناك سيرة لكنها غير حجة لعدم إحراز الإمضاء الشرعي لها. ثالثا من المحتمل جدا أن يكون اتفاق العقلاء المدعى على الأخذ بقول اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، حيث إن العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة في كل صنعة، فيرجعون إلى الخبراء في الطب والخبراء في الفقه
والخبراء في اللغة. وإذا كان رجوع العقلاء إلى اللغوي من باب كونه من أهل الخبرة، فالمتيقن من ذلك هو ما إذا أوجب قول اللغوي الوثوق والاطمئنان. ولا يحرز جريان العقلاء على الأخذ بقول اللغوي وإن لم يورث الوثوق والاطمئنان كما هو المدعى في هذا الدليل. الدليل الثالث: الإجماع القولي الذي ادعاه السيد المرتضى كما أشار لذلك الشيخ الأعظم في الفرائد الجزء الأول صفحة 174، حيث قال: وقد حكي عن السيد يعني المرتضى في بعض كلمات دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين. إذن فالمرتضى علم الهدى يدعي قيام الإجماع على حجية قول اللغوي، والإجماع حجة. ويلاحظ عليه أولا إن كان المقصود من هذا الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى الإجماع المنقول، فإن الإجماع المنقول بخبر الآحاد غير حجة. وإن كان المقصود بالإجماع هو الإجماع المحصل، فالإجماع المحصل غير حاصل وغير متحقق لنا، فلم يثبت لدينا أن الأصحاب اتفقوا على حجية قول اللغوي. ثانيا، إن هذا الإجماع على فرضه ليس حجة، لأنه ليس كاشفا عن رأي المعصوم، بل هو محتمل المدركية، إذ لعل مستنده ما ذكر من الأدلة السابقة كالسيرة المتشرعية أو العقلائية. وقد اتضح لديك عدم تماميتها. الدليل الرابع: حجية قول الخبير، وذلك بأن يقال بأن اللغوية من أهل الخبرة في اللغة وما وضعت له الألفاظ. وقد جرت سيرة العقلاء على الرجوع لأهل الخبرة في كل باب ومورد، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة العقلائية. ويلاحظ عليه. أولا، لا نحرز جريان سيرة العقلاء على الرجوع لقول اللغوي مطلقا، وإنما يرجعون له إذا أفاد الوثوق والاطمئنان، وليس لمجرد كونه خبيرا. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بذلك، نقول بأن اللغوي ليس من أهل الخبرة فيما وضع له اللفظ، وإنما هو خبير بموارد الاستعمال لهذا اللفظ، والشاهد على ذلك مراجعة كلمات اللغويين. فحينما نراجع لسان العرب لابن منظور مثلا، أو القاموس المحيط للفيروز أبادي، أو الصحاح للجوهري أو غيرها، نجدهم يذكرون اللفظ والمعاني التي استعمل فيها اللفظ، أعم من أن يكون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا، ولا يصرحون بأن اللفظ قد وضع لهذا المعنى. إذن فليس اللغويون خبراء فيما وضعت له الألفاظ، بل هم خبراء في موارد استعمال الألفاظ، وهذا لا يجدينا شيئا، لأننا بحاجة إلى أن نعرف ما وضع له اللفظ من المعنى، وليس مجرد المعنى الذي قد استعمل فيه اللفظ. وإلا إن قلت، قلت احذف وإلا، إن قلت بأن الظاهر من كلمات اللغويين هو أن أول معنى يذكرونه لللفظ هو المعنى الذي وضع له وهو الحقيقي، وأما المعاني التي يذكرونها بعد ذلك فهي موارد الاستعمال. إذن مقتضى السبق في الذكر أن يكون أول معنى يصرح به اللغوي هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ. قلت بأن هذا منقوض في اللفظ المشترك، فإن اللفظ المشترك مثل لفظ العين يصرح اللغوي بأنه يستعمل في العين الجارية والعين الباصرة وعين الذهب والفضة وإلى آخر، وهذا لا يعني أن أول معنى صرح به هو المعنى الحقيقي، بل حتى المعنى الثاني والثالث هو أيضا معنى حقيقي. إذن فلا يمكن الاعتماد على مجرد الأسبقية في الذكر كي يقال أن هذا هو المعنى الحقيقي. طبق مولاي، ما عندي وقت بعد. قال: نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع، واستدل لهم، هذا الدليل الأول، باتفاق العلماء الذي سميناه سيرة المتشرع لأنه قال العلماء بل العقلاء، هذا اللي سميناه سيرة العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون، يعني العلماء والعقلاء، سيرة المتشرعية والعقلائية، يستشهدون بقوله، يعني بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. خوب، الدليل الثالث وعن بعض وهو السيد المرتضى دعوى الإجماع على ذلك، وفيه الآن يناقش في الجميع أن الاتفاق غير مسلم، يعني لا نسلم بسيرة متشرعية أو بسيرة عقلائية. اثنين، لو سلم اتفاقه فغير مفيد غير حجة، لأن السيرة المتشرعية يحتمل أنها راجعة للعقلائية فليست مأخوذة يدا بيد من الشارع، والسيرة العقلائية على فرضها غير معاصرة لزمان الناس حتى تكون حجة. المناقشة الثالثة، مع أن المتيقن منه يعني من السيرة المتشرعية هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة، الآن يرجع يناقش في الدليل الثالث الإجماع الذي ادعاه المرتضى، والإجماع المحصل غير حاصل والمنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء. هذا رجوع للمناقشة الثالثة في السيرة العقلائية، الدليل الثاني من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها، والمتيقن من ذلك يعني من السيرة العقلائية إذا كانت من باب الخبروية إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والأطمئنان. الآن الدليل الرابع الذي ذكرناه وهو الخبروية، هذا المناقشة الأولى أيضا تصلح له، إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والإطمئنان. المناقشة الثانية، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن همه ضبط موارد الاستعمال لا بيان المعنى اللغوي، لا تعين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وإلا لوضعوا لذلك علامة لصرح أو بيّن بأن هذا هو المعنى الذي وضع له اللفظ. إن قلت العلامة هي السبق في الذكر، قلت وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك. الدليل الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.